أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في بحث الدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء فيما لو دار أمر المركب، إما مؤلف من 9 أجزاء مركب الواجب أو من 10 أجزاء. التصوير الأولي للمطلب كان أنه في المقام لا يوجد علم إجمالي، وإنما يوجد علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي بوجوب الزائد. عليكم السلام ورحمة الله. والمحاولات كانت تنصب على ماذا؟ البراهين. عليكم السلام. البراهين التي يذكرها السيد الشهيد الستة تنصب على أنه يمكن لنا أن نبين وجها لعدم جريان البراءة عن الأكثر. البرهان الثاني. في هذا البرهان الثاني نحتاج إلى أن نقدم بعض المقدمات حتى يتضح بسلاسة هذا البرهان. المقدمة الأولى أن التكليف الذي يجب امتثاله أولا وبالذات هو نفس التكليف، يعني ما يجب امتثاله أولا وبالذات هو نفس التكليف، الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب هذا. وأما غرض التكليف وملاك التكليف فإنما يجب امتثاله أيضا، كما أنه يجب تحقيق ما عبر به المولى، ما جعله المولى بداعي البعث والتحريك، كذلك يجب على المكلف أن يصنع ماذا؟ أن يحقق ويقوم بما، أن يحقق ويقوم بما هو غرض المولى. فمثلا إذا قال لي المولى أعط زيدا 10 دراهم وغرض المولى أن لا يجوع زيد، فكما يجب عقلا امتثال نفس تكليف المولى يجب عقلا تحقيق غرض المولى. هذه مقدمة من مقدمات بيان البرهان. المقدمة الثانية أنه إذا شككنا في التكليف، الشك في التكليف يتصور على نحوين: شك في أصل التكليف، وشك فيما يحصل وما يحقق التكليف بعد العلم بأصل التكليف. ومن الواضح أن الأول مجرى للبراءة والثاني مجرى لقاعدة الاشتغال. نقول في موارد الشك في الغرض نفس الشيء، نقول في موارد الشك في الغرض المجرى هو الاشتغال. لما؟ لأن غرض المولى من التكليف أمر بسيط وحداني، يعني المولى الآن إذا دار أمر الواجب بين الأقل والأكثر، المولى في عالم الملاك له غرض، لا أن غرضه أيضا مردد بين الأقل والأكثر، وإنما المولى ماذا له؟ له غرض واحد بسيط، وهو مثلا تحقيق الانتهاء عن المنكر. ففي كل مورد نشك فيه في الغرض، يعني نحن نشك في تحصيله، نحن نشك في تحققه، لا أننا نشك في أصل الغرض. واضح المقدمة الثانية؟ يعني في موارد الشك في التكليف نتصور شكا في أصل التكليف وشكا في المحصل، أما في موارد الشك في الغرض الأمر لا، لأن الغرض أمر بسيط وحداني، إما تحقق أو لا يتحقق أو لم يتحقق. ونحن علمنا أن للمولى تكليف في المقام، نشك أن الذي يحقق غرض المولى هل هو الأقل أم هو إتيان الأكثر، فيكون شكا في محصل التكليف. المقدمة الثالثة، نأتي ونقول نحن كما يمكن أن نصور جريان البراءة عن التكليف ونرتكب أو نترك الأكثر، يمكن لنا أن نصور جريان أصالة الاشتغال بلحاظ الغرض ونقوم بالأكثر. والعلم أو مورد دوران الأمر بين محذوب بين الأقل والأكثر يمكن أن نتصوره، لا علم إجمالي فيه ولا يجب الاحتياط فيه بلحاظ نفس التكليف، ولكن يجب الاحتياط بلحاظ غرض التكليف. إذا تمت هذه المقدمات نذكر البيان الموجود في الكتاب. البيان الموجود في الكتاب هكذا بكل بساطة، صغرى وكبرى ونتيجة، نقول كل مورد كان الشك فيه شكا في محصل التكليف أو شكا في محصل الغرض فهو مجرى للاشتغال. الصغرى موردنا صحيح أنه ليس من موارد الشك في محصل التكليف فلا يجري الاشتغال بهذا اللحاظ، ولكن موردنا مورد للشك في محصل غرض التكليف فتجري قاعدة الاشتغال بلحاظ غرض التكليف.
حتى أفهم لنا، نحن نشك في محصل التكليف
يعني هل بالغرض أو بالتكليف؟
التكليف.
كيف؟
يعني أنا لا أعرف هل المولى أوجب علي الصلاة من 9 أجزاء أو أشكر.
هذا ليش شكا في المحصل، شكا في أصل، شكا في أصل التكليف. أنت لما بتقلي لا أدري أن المولى أوجب علي، لا شكا في المحصل أن أعرف أن المولى أوجب علي صلاة، وأشك في أن إتيان 9 أجزاء حياكم يحقق هذه الصلاة التي أوجبها المولى أو لا يحققها. الأمر ليس كذلك بلحاظ التكليف. بلحاظ التكليف المولى أقطع بأنه أوجب علي 9 أجزاء وأشك في وجوب العاشر، لا أقول بلحاظ غرض التكليف. بلحاظ غرض التكليف أنا أعرف بأن للمولى غرض، وغرض المولى معين وحداني. ليش له غرض؟ لأن كل الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، التابعة للملاكات، إما في أنفسها أو في متعلقاتها على الخلاف بينهم. يعني الملاك والغرض إما يكون في نفس الجعل وإما لا في متعلق الجعل. يعني إذا قال لي صلي، إما الغرض في نفس صلي أو الغرض في ماذا؟ في امتثال الخارجي للصلاة. امتثال الصلاة يتحقق به الملاك، هذا أولا. ثانيا الغرض في المقام معلوم وليس مشكوكا. ليه؟ لأنني أقطع بوجوب صلاة، فإذا كنت أقطع بوجوب صلاة فأنا أقطع بوجود ملاك، فأنا أقطع بوجود ملاك يعني هناك غرض. الواجب وهو الصلاة الواجبة مرددة بين الأقل والأكثر، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الغرض والملاك مردد أيضا بين الأقل والأكثر، وإنما الغرض معلوم. فالنتيجة ماذا صارت عندي إلى الآن؟ أنني أعلم بغرض للمولى ولا أدري كيف يتحصل، كيف أحققه، كيف أمتثله، هل بإتيان 9 أجزاء أمتثله أم بإتيان 10 أجزاء أمتثله. ولكن ذمتي مشغولة بغرض للمولى، بغرض اللزومي للمولى. لاحظتم؟ هم نطبق الكبرى على الصغرى. شو بنجي بنقول؟ وكلما كنت تعلم بأصل التكليف، بأصل الإلزام، بأصل الغرض، وتشك في كيفية تحصيله، فالمورد مجرى لقاعدة الاشتغال. فنقول في المقام يا جماعة نحن نسلم معكم بالتصوير الأول للمطلب، هيك بقولوا أصحاب البرهان الثاني، نحن نسلم بالتصوير الأول للمطلب، وهو أنه على مستوى الجعل والوجوب ما في علم إجمالي. نعم دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ما في علم إجمالي، بس بلحاظ ماذا؟ عالم الوجوب وعالم الجعل وعالم العهدة للتكليف. وأما بلحاظ عالم آخر وهو ماذا؟ وهو عالم الأغراض والملاكات التي تقف وراء الجعل ووراء الوجوب، لا أنا عندي شك في المحصل. وكلما كان عندي شك في المحصل فهو مجرى لقاعدة الاشتغال. واضح إن شاء الله؟ فإذا يا أخوان عندنا نقطتان يركز عليهما المستدل إذا بالبرهان الثاني. ما نكتب كل البرهان؟ ما نكتب شو؟ نقطتان يركز عليهما صاحب البرهان. النقطة الأولى ما هي؟ أن الجزم بكون الغرض بسيط وحداني غير مركب ولا مردد. هذه هني بركزوا عليها حتى يتم كلام. الأمر الثاني ما هو؟ الجزم أيضا بأن المكلف مسؤول عن الغرض كمسؤوليته عن امتثال التكليف، لأن صاحب هذا البرهان يعتقد بهذين. طبعا هناك نقطة ثالثة، نقطتان يركز عليهما، وهناك نقاط أخرى تهمه، منها ماذا؟ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، في متعلقاتها لا في أنفسها. نقطة أخرى يركز عليها أنه ماذا؟ الشك في المحصل مجرى للاشتغال. ولكن ما يهمه وما يكون بمثابة الكلمة الفاصل بالنسبة إليه هاتان المقدمتان أساس عنده. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أما فيما يرجع إلى هذه النقاط الأخرى فهي صحيحة، نسلم أحكام تابعة للمصالح والمفاسد صحيح، ونحن نسلم أن الشك في المحصل مجرى الاشتغال صحيح، ولكن إشكالنا على صاحب هذا البرهان فيما يرجع إلى النقطتين الرئيستين اللتين يبتني عليهما البرهان. ولذلك إشكالات السيد الشهيد على شو كانت؟ على هاتين النقطتين. أما إشكاله الأول ماذا يقول السيد الشهيد ملاحظته الأولى؟ يقول يا جماعة أنتم جزمتم بأن الغرض بسيط وحداني غير مردد لا بين أقل ولا بين أكثر. هذا الجزم من أين؟ هذا الجزم بأن الغرض بسيط غير مركب من أين؟ ما هو دليله؟ ما هو برهانه؟ هذا مما لا برهان عليه، لأنني كما يمكن أن أفترض أن الغرض بسيط وحداني غير مردد بين الأقل والأكثر؟ يمكن أن أفترض أن الغرض كنفس الواجب مردد بين الأقل والأكثر. طبعا إذا تذهب إلى البحوث الأعلام ذكروا توجيهات أو احتمالات في كون الغرض مركب. في المباحث ذكر 5 نظريات في المقام، ما إلنا شغل بالنظريات الخمسة. ماذا نقول نحن؟ نلتزم بهذا الموجود في الكتاب. لا أقل يكفيني أن أصور لك كيف يمكن أن يكون الغرض مركبا. بكل بساطة أقول أنا كما يمكن أن أفترض أن الغرض أمر بسيط وحداني ما فيه شيء، يمكن أن أفترض أن الغرض له مراتب. يعني هل الغرض ما هو مثلا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر؟ له مراتب، مرتبة منه تتحقق بالإتيان بالتسعة أجزاء، مرتبة منه تتحقق بالعشرة أجزاء. يمكن أن أفترض ذلك أم لا؟ يمكن أن أفترض ذلك. لاحظتم؟ فأنا أشك إذا كان الغرض له مراتب وكان الغرض ليس كما صوروه بسيطا وحدانيا إما يوجد أو لا يوجد، لا له مراتب، أنا يمكن أن أتصور الترديد بين الأقل والأكثر في الغرض. فحينئذ نفس البيان الذي ذكرناه بالنسبة للواجب أنه عندي علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الأكثر، نقول هنا عندي علم تفصيلي بمطلوبية الغرض الأقل ما يحقق الواجب ما يتحقق به الغرض الأقل، وأشك في مطلوبية ما يتحقق به الغرض الأكبر. كل بساطة
نعم.
مراتب. نعم يمكن أن تتصور فيه هناك مرتبة من الانتهاء وهي الانتهاء عن الكبائر، هناك مرتبة من الانتهاء هي الانتهاء عن الكبائر والصغائر، وهناك مرتبة ثالثة من الانتهاء وهي الانتهاء عن الكبائر والصغائر وموارد الشبهة، وهناك مرتبة رابعة كبائر صغائر موارد شبهة والمكروهات. له مراتب. حسنتم؟ بعبارة ثانية الإشكال الأول لا يحتاج أن يأتي ببرهان. في الإشكال الأول السيد الشهيد ماذا يقول بتعبير السيد الحائري بالمباحث؟ يقول من المحتمل أن يكون الغرض بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر. يعني أنتم بعبارة ثانية هذا الجزم لم تبينوا دليله، أنتم اللي جزمتم مش نحن اللي جزمنا. نحن نقول نحتمل، أنتم دليلكم حتى يتم لابد لأنه نكتب الشك في المحصل ما هي؟ أنني أعلم بغرض ولا أعرف كيف يتحقق في الخارج، مثل ما أنا أعلم بتكليف، أعلم أنه يجب علي مال للشيخ مصطفى ولا أعلم كيف يتحقق، بالذهاب إليه إلى البيت، بالإرسال له كارت بكارت، حساب بحساب، ما أدري كيف. واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال الأول.
شو لازم نقول بوجود هكذا ملاك؟ يعني مش لازم
أنه
الموجود يكون نحو خاص أنه مقام؟
لا،
التكليف
اللي بيتقرع
على هكذا
ملاك بيكون مردد بين الأقل والأكثر. يعني هو سيد الشهيد اللي بدي أقوله الاحتمال، كما نحتمل أن الواجب مردد بين الأقل والأكثر نحتمل أنه الغرض مثل الواجب، ما هو مش مدلول التزامي لإله على مستوى الكشف مثل حكايته انعكاس لإله، فليكونا معا كبعضهما البعض. إن قلت شيخنا من عمق شوي صغير المطلب في فكرة ذكرها بالبحوث لطيف، يا مولانا تعرف حالك شو عم تحكي؟ أنت عم تقول لعل الغرض مركب، شايف؟ لعل الغرض مردد. طب بركي واحد قال لك لعل الغرض بسيط، لاحظته؟ يعني ماذا؟ لأنه هذا الذي يقوله السيد الشهيد أنه الجزم غير واضح، نحن نقول له بيجي مستشكل بيقول له يا سيد شهيد ما أنت كمان ما أبرزته احتمال أن يكون الغرض مرددا بين الأقل والأكثر. ماذا لو احتمل طرف آخر أن يكون الغرض بسيطا؟ شو تسوي معه؟ بقول السيد الشهيد لا، بقول نحن حتى يتم هذا البرهان يحتاجون إلى إثبات وحدة الغرض. يعني الشك والترديد في أن الغرض بسيط وحداني أو ذا مراتب هذا لصالحنا ليس لصالحهم، لأن ما يثبت مدعانا عدم إحراز أن الغرض بسيط وحداني، ما يثبت مدعاهم إحراز أن الغرض بسيط وحداني. ونحن ما دمنا في دائرة الشك نحن حينئذ نثبت مدعانا أم مدعاهم؟ يثبت مدعانا. واضح؟
الإحراز أنه سبب عنصر الوضوح والإبهام في التكليف خلاه نشك بين الأقل والأكثر. أما الغرض بحدث في عالم الواقع أنه غرض هو حسن يتصحى يا العشر.
لا، ليس كلامنا هكذا. نحن ألا يمكن أن المولى في ظرف الشك له غرض مردد؟ يعني المولى بالحقيقة الغرض في ظرف شك العبد، الغرض الموجود عنده أن يأتي العبد بالأقل وأن لا يحتاط تجاه الأكثر. هذا معنى أن الغرض مردد. الغرض مردد على مستوى التحليل عندنا، مش أنه الله عنده الغرض مردد. لاحظتم كيف؟ هذا فيما يرجع إلى الملاحظة الأولى. أما فيما يرجع إلى الملاحظة الثانية، يا مولانا آمنا وسلمنا واعتقدنا بأن الغرض بسيط وحداني، جيد؟ اتفقنا خلاص. الملاحظة الأولى سيناء، الغرض بسيط وحداني، أنا مطالب بغرض يحصل مردد حصوله، مردد تحصيله بين الأقل والأكثر، جيد؟ ولكن مجرد كون الغرض بسيط هذا لا يعني بالضرورة أن يكون المكلف مسؤولا عن الغرض. بدها مقدمة ليه؟ لأننا نلاحظ، إذا لاحظنا المقدمة التالية يتضح البيان بكل سهولة. تارة نحن نكون أمام مولى لا يتصدى لبيان أغراضه إلى المكلفين. أسا بالموالي العرفية في مولى مهمل، في مولى ما له خلق. كيف يعني؟ مثل افرض على سبيل المثال مدير ما له خلق يشتغل، لا يبين شيئا، بس توقع الواقعة بيحكي، ما وقعت الواقعة خلي الامور ماشي بهذا الطريق. وتارة يكون لا، لدينا مولى طريقته وعادته ما هي؟ انه دائما اذا كان يريد شيئا يبينه. المولى الشرعي من قبيل المولى الأول أو الثاني؟ الثاني. ماذا؟ المولى طريقته أنه لا يلقي الأغراض للمكلفين، لا يلقي الملاكات للمكلفين، وإنما طريقة المولى إذا كان له غرض بشيء يبرز هذا الغرض باللسان التشريعي، إذا لم يكن له غرض لا يبرزه باللسان التشريعي. شدي عادة المولى. ولذلك الجماعة استدلوا على بماذا؟ بقبح العقاب بلا بيان. في قبح العقاب بلا بيان هذه نكتتها، انه المولى عنده اغراض يا اخي على مستوى الغرض، المولى له اغراض، وهذا المولى ما لم يبرز غرضه بالبيان المكلف غير مسؤول. رفع ما لا يعلمون، قد تكون نكتتها هكذا، أن المولى ما لم يوصل التكليف بالبيان إلى المكلف، المكلف غير مسؤول عنه. وبعبارة ثانية، المولى الشرعي لأنه مولى مهتم، له أغراض سامية ومهتم بعبيده، هو أخذ على عاتقه بيان ما يحصل الغرض. عبر ماذا؟ لأنه الذي يحصل الغرض هو الواجبات، عبر بيان الواجبات والتشريعات. فإذا أتينا في مورد من الموارد شككنا في ماذا؟ في أن هذا الغرض الوحداني كيف يتحصل؟ ماذا نأتي ونقول؟ نقول لأن طريقة المولى إما من ناحية قبح العقاب بلا بيان، أو من ناحية البراءة الشرعية، لأن طريقة المولى أنه يتصدى بنفسه لبيان ما يحصل غرضه في الخارج، وهنا لم يتصدى لبيان ما يحصل غرضه، فنقول لم يثبت لنا أنه مهتم بالأكثر. حصل؟ يعني المولى إنما أصبح مسؤولا عن أغراض المولى بنظر العقل إذا تصدى المولى لبيانها تشريعا وشرع على طبقها أحكام، شرع أحكاما تحصل هذه الأغراض. فما لم يتصدى المولى لذلك، وما لم يجعل المولى الحكم على طبق غرضه، فأنا أكون مؤمنا إما بالبراءة العقلية والشرعية، وإما بالبراءة الشرعية فقط أكون مؤمنا. ليه؟ لأنني أنا أحتمل أن الغرض يتحصل بالأكثر، المولى لم يبرز لي أن الغرض يتحصل بالأكثر. تحصل؟ يعني بعبارة ثانية شو ما نقول؟ من نقول نكتة إجراء أصالة الاشتغال عند الشك في محصل التكليف لا تأتي عند الشك في محصل الغرض. محصل التكليف المولى لا يتصدى لبيانه، بينما محصل الغرض وهو التكليف المولى متعهد بالتصدي لبيانه، أنه يشرع الأحكام ويبين الأحكام ويوصل الأحكام إلى مضانها. وعلى هذا الأساس ماذا نقول؟ نقول لهم هذا الجازم بالمسؤولية عن الغرض كالمسؤولية عن امتثال التكليف عند الشك، هذا لا معنى له بالنسبة للغرض. ليه؟ لأن المولى متكفل ومتعهد ومتول. لماذا؟ لبيان ما يحصل أغراضه من تكاليف، بخلاف نفس التكليف المولى يبين لك أنه صلي، ولا يبين لك أن الصلاة تتحصل، يقول لك توضأ، ولكن لا يبين لك أن الماء تحجب من بيت فلان أو من بيت علتان. أنت لا تدبر ماء، العقل يلزمك بإحضار الماء. أما إذا المولى له غرض، هي مسألة أعمى منها، مولى إذا له غرض الانتهاء عن الفحشاء والمنكر على سبيل المثال، أو مس الجوع عند الفقير بالنسبة للصوم على سبيل المثال، هو لأنه وردين بروايات. إذا المولى قال لك مس الجوع، شو بيجي بيقول لك واحد؟ بيقول لك أنا بجوع حال الظهر كثير 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 وبرجع بتغدى. ما الذي عرفني أن هذا الغرض الذي للمولى وهو مس الجوع يتحقق عبر الصوم من الفجر إلى الغروب؟ من الذي قال لي؟ من الذي يعرفني أن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يتحصل من ناحية التكاليف بالصلاة؟ وهكذا هذا المولى يتصدى. بينما في نفس التكاليف المولى يقول لي صلي ويبين لي كيفية الصلاة، كيفية الإتيان المتعلق، ولكن المولى مسؤوليته أن يبين لي كيف أحصل هذا المتعلق، أنه والله بقوم بالساعة الفلانية بتوضأ، لا هذا بصير أمر لا يتكفل المولى بتحصيله. ولذلك عندما أتردد فيما يحصل التكليف أحطاط تحصل؟ مثل ماذا؟ مثل المقدمة العلمية في الوضوء. تحصل؟ المولى يقول لي اغسل لي أيديك، اغسل يديك. تحصل؟ اغسل يديك، اغسل يديك. أنا حينئذ إذا ترددت أن غسل اليد يتحقق بغسلها من هنا أو لا، أزيد قليلا، حينئذ أجري أصالة الاشتغال، لأن المولى لا يتكفل بهذا المقدار حتى أجري قبح العقاب بلا بيان. أقول أنا مشغول ذمتي للمولى بغسل اليد ولا أدري أنه إلى هنا أو إلى هنا، لم يبين، فأنا حتى أفرغ ذمتي لابد. أما في باب الغرض لا، المولى من قاعدته ومن عادته أنه ماذا هو الذي، لأنه العبد لا سبيل له ليعرف كيف تتحقق الأغراض. أخوان نحن بحياتنا العرفية الأمر ليس كذلك، لأنه ما في عبد ومولى بالدقة. يعني هلأ الرئيس إذا بين الأغراض للمرؤوس ما بيزيع يبين له الآليات كمان، انه شو بتعمل، شو بتروح، شو بتسوي، هل الاغراض بتحققها بهالطريقه؟ لا، يكفي ان يبين له الاغراض، فاذا بين له الاغراض هو يبين الامور، هو يستطيع ان يستنتج الامور التي ماذا تحقق هذه الاغراض. بينما في الشرعيات الامر ليس كذلك، وهذا معنى لعله يكون محمل ان دين الله واحد من محامد لا يصاب بالعقول. انت شو، انت الاغراض ما بتعرفها وما بتعرف كيف المولى بده يحققها، لانه المولى هو هادف له غرض، له هدف في ان يتحقق الغرض بالطريقه الفلانيه. هو خلقني، هو بيعرف نفسي، هو بيعرف قواي المتصارعه في نفسي، هو بيعرف ان هذه الطريقه هي التي تربيني، وهذه الطريقه هي التي تاخذني الى الطريق القويم والصواب. فاذا البرهان الثاني غير تام، إما لأنه نحتمل تردد الغرض بين الأقل والأكثر كما احتمل، كما أن الواجب مردد بينهما، وإما لأننا وإن لم نحتمل ذلك وأحرزنا أن الغرض غير مردد وحداني، فإنه نحن لا نكون مسؤولين عقلا عن الغرض إلا بمقدار ما بينه المولى وما تصدى لبيانه.
نعم. تعرض المولى لبيان كيفية الصلاة هو مش بيان لتحصيل.
لما؟ لأنها كيفية اختراعية. يعني لأنها كيفية هو اخترعها، المكلف غير مسبوق بها. صحيح هذا. ولكن الآن المولى على سبيل المثال في بعض الأمور، إذا قال لك المولى اغسل الثوب يبين لك كيفية الغسل؟ لا، لأنه هذه مش كيفية اختراعية، هذا أمر عرفي. أما الصلاة لأنها مخترعة، الوضوء مخترع شرعي، الشارع اخترعه، الشارع ابتدأ به يبينه. نعم.
ولكن أفهم أن حتى المولى يبهي أمره بشيء بتكليف ولكن لا يبين لي الغرض.
نحن لا نتكلم، لا نحن نتكلم بالعكس، المولى إذا كان له غرض فعلى أساس الغرض يشرع تكليفه. هذا لا يعني بالضرورة أنه المولى كل ما كان له تكليفه ملزم يبين الغرض، خصمته هو المولى. نعم شيخ عبد.
المولى عادته أن يبين تحصيل الغرض، هو أطلق
لا، ما نحن لا سبيل لنا لمعرفة الغرض.
لما
هو سيد شو عم يقول له؟ أنت عم بتشكل بالأول ولا بالثاني؟ بالثاني.
إيه. نقطع إذا جبنا المفترض ثلاث واجبات، ثلاث واجبات، نقطع نقطعنا الغرض. هيدا من طريق العقل ممكن.
إيه.
هو
إيه بس من قال لي أن هذا الغرض، ما أنت تحتمل بالنسبة للمولى أن هناك أغراض المولى لا يريد أن يفعل تكاليفها الآن. الآن أنت تحتمل بشدة هذا حل المطلب، أنه المولى عنده أغراض بس ما بده يكلفنا فيها. لا عندي غرض وحداني، عندي غرض وحداني، جزمت بوجوده، ولكن أنا أحتمل أنه المولى ما بده يشرع على طبق تكاليف، لأنه ما هو المولى مش ملزم أنه كلما كان هناك غرض لابد أن يشرع تكليف. هي مش قاعدة أنه علة ومعلول، لا، هو في اختيار المولى، هو بيقدر المولى، لاحظتم؟ ولذلك قال رحمه الله. البرهان الثاني، والبرهان الثاني، عم تلاحظوا يا أخوان في أفكار عم نرجع نمرق عليها مرة تانية وتالتة ونقلبها ونحكي فيها. يقوم على دعوى أن المورد من موارد الشك في المحصل بالنسبة للمحصل بالنسبة للغرض، وذلك ضمن النقاط التالية: أولا أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر للمولى غرض، أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر للمولى غرض معين من إيجابه. عندكم أن لهذا أو أن هذا؟ إن هذا الواجب لابد أن تكون إن لهذا، لأن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها. ثانيا أن هذا الغرض منجز لأنه معلوم ولا إجمال في العلم به، وليس مرددا بين الأقل والأكثر، وإنما يشك في أنه هل يحصل بالأقل أو بالأكثر، فنفس الغرض ليس مرددا. معلوم أن هناك غرض، لا أنني أعرف الغرض بعينه، إذا ذبعت الغرض بعينه خلصت المسألة كلها، متفق؟ نعم. ثالثا يتبين مما تقدم أن المقام من الشك في المحصل بالنسبة للغرض، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدم. ليه؟ حطوا حد يا أخوان، لأن الغرض واجب التحصيل كنفس الواجب، لأنه روح الحكم وحقيقة الحكم. الروح عم مش الروح. أولاً ونلاحظ على ذلك، ويلاحظ على أولا أنه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب لم تبين عليه دليلا ولا شاهدا ولا برهانا، بأن يكون ذا مراتب وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفى كلها إلا بالأكثر، ويشك في أن الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلها، فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب. إذا احتملنا هذا ما الذي يمنعنا؟ وثانيا أن الغرض هذه ثانيا مبنية على شو؟ على التسليم بالعلم بغرض وحداني، يعني مع التسليم بانتفاء الملاحظة الأولى. إنما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي. يتنجز عليها الغرض. الآن كيف تنجز علي غرض وجوب الصوم، الغرض من وجوب الصوم؟ عندما تصدى المولى لتحصيل هذا الغرض بالتشريع، بتشريع الصوم، وذلك بجعل الحكم على وفقه ونحو ذلك، كأن المولى يبرز المطلوبية وما شاكل ذلك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجز من الشارع، وما دام مؤمنا عنه بالأصل، فلا أثر لاحتمال قيام الغرض بالأكثر. حسن؟ نعم، بالأصل هو البراءة يعني. فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض، قيام الغرض بالأكثر. ليه؟ هذه حطوا حد يا أخوان، هذه تنفع الفكرة اللي ذكرناها، لأن المولى قد أخذ على عاتقه بيان ما يحصل غرضه، فما لم يصلنا بيان لمحصل الغرض نجري البراءة ونمشي. ما يحصل الغرض نجري البراءة ونمشي. نقرأ خبرا تبركا وتيمنا كما هي العادة يوم الأربعاء. باب استحباب اجتماع الإخوان ومحادثتهم. محمد بن علي بن الحسين في كتاب الإخوان، طبعا محمد بن الحسين هو شيخ الصدوق، صدوق عنده كتاب لطيف جدا مصادقة الإخوان، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجلسون وتتحدثون؟ الإمام يسأل، قلت نعم، قال: تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، بأفضل من ذكرنا أو ذكرنا عنده. فإذا رحم الله من أحيا أمرنا بأفضل من ذكرنا.
ذكرنا
ولا ذكرنا؟ هلا نشوف الاحتمالات شو بيصيروا. بأفضل من ذكرنا أو ذكرنا عنده. فين نقرأها؟ فين نقول بأفضل من ذكرنا أو ذكرنا عنده؟ طيب، بناء على الاحتمال الأول، رحم الله من أحيا أمرنا بأفضل من ذكرنا، بتحس بأفضل ما إلها موقع. طيب نروح للاحتمال الثاني، رحم الله من أحيا أمرنا بأفضل من ذكرنا أو ذكرنا عنده، كمان شو إلها بأفضل؟ لابد أن يكون هناك لسان آخر لها، ولا هذا اللسان الموجود يعني كلمة بأفضل، وإلا أنت إن بأفضل. رحم الله من أحيا أمرنا من ذكرنا أو ذكرنا عنده، فخرج من عينيه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. رواية واضحة وجلية. بداية الإمام عليه السلام يبرز محبته وبالتالي استحباب أن يجلس الإخوة ويتحدثون، هذا في نفسه مرغوب فيه. طبعا بمناسبة الحكم والموضوع يتحدثون لا بالأباطيل، يعني هذا مرغوب فيه، يتحدثون بما ينفعهم، يتحدثون بما يرجع إلى مصالحهم وشؤونهم وأمورهم، لابد منا بمناسبة الحكم والموضوع. ثم الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ فأحيوا أمرنا. هلا بحسب الظاهر فأحيوا أمرنا، نسأل هل هي مرتبطة بالجلوس والتحدث يرحمكم الله أم لا؟ فأحيوا أمرنا هذه فكرة جديدة. فأحيوا، الإمام يقول أحيوا أمرنا. إذا كان فكرة جديدة الفاء ليس لها محل، لأن الفاء ظاهرها التفريع، لاحظتم؟ فالإمام بعدما بين أنه يحب المجالس بماذا أمر؟ بإحياء أمرهم، وترحم على من يحيي أمرهم عليهم السلام بأفضل، رحم الله من أحيا أمرنا. ليش أنا كنت عم بلاقي بأفضل من ذكرنا؟ لأنها تصبح أو أضبط مع الدعاء. عم يقول الإمام رحم الله من أحيا أمرنا بأفضل من ذكرنا، يعني كأنه بأفضل ذكرنا، أحطهم؟ على أي حال بغض النظر عن كلمة أفضل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينيه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه. طبعا هذه قد نقرأها بلسان تعبدي محض، ونحن نعتقد بذلك أنه هذا ثابت بالأخير، الرواية دلت عليه والرواية معتبرة، نحن نعتقد به. وأخرى نبحث أنه ليش البكاء ولو بمقدار جناح الذباب على أمر أهل البيت عليهم السلام له هذا الأثر. شو النقطة؟ ليش؟ شو؟ إنه هي المسألة إنه مجرد إنه تبكي بتروح هذه الأمور. هذا لأنه بالنتيجة الله سبحانه وتعالى رتب الأمور على قانون الأسباب والمسببات وما شاكل ذلك. فهذه نقطة جديرة بالبحث يمكن أن نذكر تقريبا في المقام لا نجزم به، باعتبار أن الإنسان الذي بمجرد أن يذكر أهل البيت عليهم السلام عنده تدمع عينه أو يبكي، فإن حال هذا الإنسان أنه مرتبط بأهل البيت عليهم السلام، والارتباط الحقيقي بأهل البيت عليهم السلام، الارتباط الحقيقي مش الارتباط الشكلي الكذا، لا الحقيقي، هذا حتما له أثر على ارتباط بالله سبحانه وتعالى، وهذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى يكون من الأشخاص الذين يكفر الله عن سيئاتهم ويغفر ذنوبهم وما شاكل ذلك. وهناك تقريبات أخرى تذكر في محلها، وحتما ليس مراد هذه الرواية ما يفهمه البعض ممن لا حظ له مثلا في فهم كلمات الأئمة ولا معرفة له، أنه بيخذ باتجاه الإغراء بالمعصية لا سمح الله. هذا حتما ليس مرادا من لسان الرواية، مجرد الترغيب بفعل هذا لا يعني أنه روح أعمال معاصي وتعال ابكي، بعض يأخذها بهذه الطريقة، هذا مجزوم البطلان ومقطوع البطلان بقرينة الأخبار الكثيرة أنه ليس بين الله وبين أحد قرابة، أن الذي يقرب إلى الله هو الطاعة، الذي يبعد عنه هو المعصية، بل وبقرائن الموجودة في نفس الرواية أنه أمرهم عليهم السلام أحيوا أمرنا وذكرنا، أمرهم وذكرهم، هل هذا يكون بالنسبة للشخص المغسل بالمعاصي؟ لا. هل هذا يكون بنحو أنه اذهب وارتكب المعاصي وتعالى وابكي؟ أيضا لا يكون هذا. والحمد لله رب العالمين.